نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، المؤمن هو الذي يتمتع بدرجة عالية من الإحساس والتأثر، يبقى حي القلب مرهف الحس، ينعكس ذلك على سلوكه بتفاعله مع ما يجري حوله وانفعاله بما يثير ويحرك، فيغضب لله جل وعلا ويفرح لنصرة دين الله، يتمعر وجهه إذا انتهكت حرمات الله، ويهتم لحال عباد الله وسطوة أعداء الله. والفاقد لهذا الخلق والإحساس تراه بليدا جامدا، ميت الشعور، خامل الإحساس، يتلقى كل ما يجري حوله بفتور إلا أن يكون أمرا يمس مصالحه الشخصية، فيثور له ويغضب ويهتم لأجله ويسعى. فإن انتقص شيء من أمور دنياه غضب وقام ولم يقعد، وهل أمر نفسه أولى عنده من أمور جميع المسلمين؟ وهل مصيبته في نفسه أشد عليه من كل مصائب المسلمين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إن صاحب القلب الحي جعلني الله وإياكم من أصحاب القلوب الحية، إن صاحب القلب الحي يراعي مشاعر إخوانه، يحترمها ويحذر أن يمسها بسوء. يروى أن أبا سفيان في هدنة صلح الحديبية قبل إسلامه، قبل أن يسلم، مر على سلمان وصهيب رضي الله عنهم وبلال، فأرادوا أن يسمعوه قولا يغيظه، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله، والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فاستنكر عليهم أبو بكر رضي الله عنهم ما قالوا، وقال لهم: أتقولون هذا لشيخ من قريش؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وذهب أبو بكر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صدر منه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، فكان أول أمر أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تساءل عن مشاعرهم تجاه ما صدر من أبي بكر، فقال له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه يسترضيهم ويستعطفهم قائلا: يا إخوتا، أأغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، يغفر الله لك يا أخي. حين تكون هذه الصورة نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الإخوة المؤمنين، تتحقق فيها أخوة الإسلام بأسمى صورها. وما أحوج المجتمع اليوم من هذه الصور الرائعة التي يجب أن يتعامل بها أهل الإسلام فيما بينهم، محبة وشعورا طيبا وإحساسا بحاجات إخوانهم. ومن علامات حياة القلب والتفكير في الآخرين الاهتمام بأمورهم، أن يحزن المؤمن لحزن من يحب وأن يغضب لغضبه. ومن الصور البارزة لهذه المشاركة الشعورية أنه لما زار رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وهو يحتضن، فرأى ما غشيه من نزع الروح فبكى صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. وبذلك نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب، سريع الدمعة، بالغ التأثر، قوي الإحساس. وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم من حوله. فكيف نجد قلوبنا من بعدهم؟ يمر الإنسان بالمواقف العظيمة وكأنه لا يراها ولا تعنيه إلا إن حلت به، أما إن حلت بغيره فكأنما يقول شر نزل بغيري لا دخل لي به. وما علم ذلك المرء أن المصيبة قد تحيط به، فإن لم يحس الناس بإحساسه تأثر، فكيف هو لا يتأثر ولا يتحرك شعوره بتأثر الآخرين؟ بذلك يبتليه الله جل وعلا. ومن شواهد هذا الإحساس وذلك التأثر في مجتمع المسلمين أن امرأة من الأنصار لما علمت حزن عائشة رضي الله عنها لما رميت به من حديث الإفك ذهبت إليها وجلست تبكي معها، فهل يطيب لك نوم يا عبد الله وأنت تعلم أن أخا لك في محنة إذا وجدت مصائب إخوانك تمر على مشاعرك دون أن تحركها وتعبر أمام عينيك ولا تدمعها، فاعلم أن قلبك بحاجة إلى جلاء وإحياء. ومن أبرز ما يشتمل فيه عليه ومن أجمل ما يتمثل فيه خلق المسلم وإحساسه بغيره حزن المرء على نفسه إذا أذنب، وندمه على ما اجترح بحيث يدفعه ذلك إلى التوبة. يروى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت نذرت أن تهجر ابن أختها عبد الله بن الزبير، ثم لما تم الإصلاح بينهما كانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها لحزنها على ما نذرت من شر. ثم يأتي على الناس زمان يفعلون فيه الموبقات وهي أدق في عيونهم من الشعر لاستصغارهم لما فعلوا، ويفعل أحدهم الذنب فلا يتأثر له إلا كما يتأثر من وقفت على أنفه ذبابة فهشها ثم أزالها عن أنفه، فهشها بيده وانتهى كل شيء. عصر نعيش به اليوم يغضب الولد أباه ويغضب أمه وكأن الأمر لم يكن شيء، بل يعيش حياته وكأنه لم يفعل شيئا. قطعت الأرحام وأصبح الناس في أمور الدنيا يعيشون وكأنه ليس لهم آخرة تنتظرهم. قطعت الأرحام وعق الآباء والأمهات وأصبح الإنسان يرى ذلك أمرا يسيرا. وفي هذا دليل على ضعف الإيمان إن هذا الدليل على ضعف الإيمان وحياة القلب هي علامات الإيمان. إن ذلك حينما يحس الإنسان بالخطأ ويندم عليه هو دليل حياة القلب، هو دليل علامة الإيمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. معنى ذلك أن من لم تسره الحسنة ولم تسوه السيئة ففي إيمانه دخل. ومثل هذا الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته ويحاول أن يغير هو ذلك إحساسه إحساس حي، فمثل هذا يأمن عذاب الله في الآخرة لخوفه من ذنبه في الدنيا. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا. ولقد جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وابك على خطيئتك. وأول علامات حياة القلب الشعور بالخطأ، ثم الشعور بالندم، ثم البكاء. ولا يبكي من لم يندم، ولا يندم من لم يشعر بعظم ذنبه. نعوذ بالله من موت القلب. إن كثيرا من الناس يذنب ثم يذنب، فتتراكم الذنوب على قلبه وكأن الأمر لا يعنيه، بل يفكر بالذنب مرة أخرى ولا يفكر بالتوبة والرجوع إلى الله. ذاك قلب رانت المعصية على قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم احفظنا بحفظك، وكلأنا برعايتك، وأيدنا بتأييدك، وأحي قلوبنا، واجعلنا من عبادك وأوليائك المقربين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فقد أضلكم شهر كريم، شهر الرحمة، هو شهر الصيام الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن هذا الشهر هو شهر الرحمة والعطف والحنان على الآخرين، والسؤال عنهم والوقوف معهم. فإذا مس المرء الجوع علم أن له إخوانا يجوعون طيلة العام، فيحس بإحساسهم ويقف معهم، وذلك هو صاحب الإحساس الطيب والشعور المبارك. أما من لم يحس بذلك فإن في قلبه ضعف، فعليه أن يراجع نفسه. عباد الله، هذا هو حال المؤمن الطيب الذي يحس بالمواقف التي تمر عليه، وما من مناسبة من المناسبات تمر عليه إلا ويراجع نفسه بعد ذلك. وإن التأثر بالمواقف التي تستدعي الشفقة والرحمة هي صورة من صور حياة القلب. وذلك أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه رأى امرأة في السبي تبكي، فعلم أنه فرق بينها وبين ولدها، فجاءها بولدها، فاعترض عليه أميره عبد الله بن قيس وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. إنه التأثر لما قد يقع من ظلم حتى على غير المسلمين. ومثل ذلك التأثر بالمواقف التي تستدعي السخط على الظلم والظالمين. فقد ورد أن بعض الصحابة أراد المرور بديار أصحاب الحجر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. والجدير بالذكر عباد الله أن إخوانا لنا يمرون بمجاعة ومسغبة في بعض بلاد أفريقيا، ويوجد رابطة العالم الإسلامي في هذه البلاد المباركة لها مكاتب هناك، هم بأمس الحاجة إلى الوقوف معهم، يموتون جوعا ماتت دوابهم ومات أطفالهم واحدا تلو الآخر، ونحن نعيش عيشة هنيئة، نعيش عيشة الرغد والعيش، ولله الحمد والمنة. فلنقف مع إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ذلك هو التأثر والإحساس بالآخرين. والله عز وجل إذا من على العبد فعرف نعمة الله عليه فأخرج من ماله للفقير والقريب والصديق وغير ذلك ممن هو محتاج، فإن ذلك مما يبارك الله عز وجل به على صاحب ذلك المال. عباد الله، إن الإحساس والتأثر بالآخرين له قيمة وأثر في حياة المرء وهو يعيشها قبل أن يرحل إلى الله عز وجل، ذلك أنه يؤدب نفسه، لا تنظر إلى من هو أسفل منك، لا تنظر إلى من هو أعلى منكم، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. والحري بأن يكون أكثر الناس إحساسا بإخوانه وتأثرا لما يحبه الله أو يبغضه، ولما يفرح المؤمنين أو يغيظهم، الحري بذلك أكثر من غيره من كان أكثر علما. فمزيد العلم يزيد الخشية، فإن لم يتفاعل المرء مع ما يتعلم ولم يرق قلبه ولم يخشع. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. ولذلك لو وصل علمنا إلى ما وصل إليه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لضحكنا قليلا ولبكينا كثيرا. وقد كان الصالحون من سلف هذه الأمة يتعهدون قلوبهم فيقارنون بين حقيقة حالهم ومحتوى أقوالهم. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إن القلوب إذا طال عليها الأمد قست، وإذا ذكرت لامت ورقت وتأثرت وأشفقت على الآخرين. وذلك حال المؤمنين حقا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بينما إخوان الشياطين الذين ماتت قلوبهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. إن هذا الدين بحاجة إلى من يتبنى غمومه ويحمل مسؤوليته ويشعر بخطورة دوره، وليس بحاجة إلى أبواق رنانة وأصوات طنانة. فليست النائحة كالثكلى. فتعهد عبد الله إحساسك بالآخرين، وتعهد حساسية قلبك نحو حالك مع الله وأحوال المسلمين. فإذا سرك الخير وأفرحك وساءك الشر وأهمك فأنت المؤمن حي القلب يقظ المشاعر. وما سوى ذلك فراجع نفسك دائما وأبدا. عباد الله، لقد أضلنا هذا الشهر الكريم، فلنستعد بالتوبة وبحياة القلب والرجوع إلى الله، لا كما يفعله كثير من الناس يستعدون لشهر رمضان بلذيذ المطاعم والمشارب وكأنهم سيأكلون كل شيء ويشربون كل شيء. لا، بل يكن طعامك كطعامك في غير رمضان لا يتغير منه شيء، بل أقلل من ذلك، فإن الصوم له أثره على العبد وإنه له تأثيره على نفسيته وإحساسه بالآخرين. شهر رمضان هو شهر المعارف التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن في رمضان ليحل أو يبقى دون أن يكون له عبادة، بل كان أكثر أشهر السنة عبادة وقربا من الله عز وجل مع تنوع العبادة التي كان يأتيها صلى الله عليه وسلم. فلنستعد لذلك ولنحس بإخواننا ولنشتري الأطعمة لنتصدق بها على من لا يجد ذلك، ولنقم بما أمرنا الله عز وجل به حتى يصبح تأثرنا وشعورنا بالآخرين له تأثير وشعور على أنفسنا في حياتنا وعلى أبنائنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة وعملا صالحا مقبولا يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم كل إخوان المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا سميع الدعاء. اللهم أعد لأمة الإسلام عزتها وقوتها واجعلها ترفر بثوب العزة والكرامة والتمكين يا سميع الدعاء. آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه وإخوانه هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم من أراد بالبلاد فسادا وأراد بالشباب والفتيات انحرافا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق العلماء المخلصين والدعاة الناصحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا لهم من البارين، واجعلهم عنا راضين، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين يا سميع الدعاء. ربنا استجب دعاءنا واغفر ذنبنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.